الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. كنا قبل فترة بسيطة في شهر رمضان المبارك، ونحمد الله ونشكره أن بلغنا هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. وعندما يكون الواحد منا في هذا الشهر، جعل الله عز وجل لهذا الشهر ميزة عن غيره، فضل من الله تبارك وتعالى، فيكون الواحد المكلف من ذكور الأمة وإناثها يسعى ويجتهد ويجد في الأعمال الصالحة، وفي قراءة القرآن، وفي حضور الجمع والجماعات، وهذا فضل من الله عظيم، لأن الله عز وجل جعل لهذا الشهر ميزة تصفت به مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، فتجد الناس مقبلين بفضل من الله عز وجل على الطاعة وعلى أعمال الخير. لكن هنيئا لمن واصل الحسنة بعد الحسنة والطاعة بعد الطاعة، فرب رمضان هو رب الشهور سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري هل قبل عملك في رمضان أو لم يقبل، الله أعلم بذلك. وإنما يستبشر الإنسان ويظن بربه خيرا سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحرص على أن نكون من أهل الطاعة كذلك بعد رمضان، وأن نكون من أهل القرآن، من أهل الصلاة في البيت، يتهجد الواحد منا ويصلي له ولو شيئا يسيرا، يوقظ الزوجة فتصلي معه، فإن أبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضح في وجهها الماء حتى تقوم تصلي، وبكلمة طيبة ربما قامت فصلت معه، وإلا فلا حرج الحمد لله. فعندما يواصل الإنسان الطاعة بعد الطاعة هنيئا له، فهذا دليل بأمر الله تبارك وتعالى على قبول الأعمال. أما يكون فقط قراءة القرآن حده في شهر رمضان، الصلاة حدها شهر رمضان وكذا، فهذا والله من الخسار، يكون الإنسان لا يعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة إلا في رمضان، يستحوذ عليه الشيطان فيكون فريسة سهلة لعدو الله وعدونا الشيطان الرجيم. فدائما أيها المباركون نحرص أشد الحرص على أن نتبع الحسنة الحسنة كذلك، فهذا دليل بأمر الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته على قبول الله تبارك وتعالى لأعمالنا. نجتهد عندما تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، كل ليلة ينزل سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وبكماله، فيقول وهو الغني عن عباده سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له. من منا لا ينقصه شيء من أمر الدنيا والدين، كلنا فينا نقص كبير، وهذا الله تبارك وتعالى يقول: من يدعوني فأستجيب له. فرغ ما عندك بين يدي الله تبارك وتعالى، ادعوه وأنت واثق كل الثقة أنه يقول وقوله الحق: ادعوني أستجب لكم. من يستغفرني فأغفر له، من منا لا يحتاج المغفرة؟ كلنا والله ذلكم الرجل الذي يحتاج أن يتوب إلى الله ويستغفر الله تبارك وتعالى ليل نهار بعدد أنفاسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. في الرواية الأخرى حديث الأغر في صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. ولذا في حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. تريد تبتهج عندما ترى الكتاب الذي ستقرأه حتما، سواء كنت قارئا أو أميا، تريد أن يسرك ذلك الكتاب فأكثر فيه من الاستغفار. في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا له والله. فدائما أيها المباركون نحرص على الأوقات، ومنها هذا الوقت الذي حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه. لو تقوم 10 دقائق تعود نفسك، فيبقى هذا القيام وهذا التهجد يسري في دمك، لا ترتاح حتى تأتي به تتلذذ به. هو في البداية يحتاج إلى مكابدة، يحتاج إلى عناء، هكذا الطاعات. لذا الصبر من أنواع الصبر أن يصبر على الطاعة. انظر الواحد منا يقوم لصلاة الفجر وهو في أحلى نومة، لكنه يقوم ينفض فراشه ويستعين بالله، بل إن الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد. قال بعض شراح الحديث هي عقد حسية حتى محسوسة، كل عقدة عليها نم فعليك ليل طويل باقي، يعني يعدل جواله أو ساعته أو كذا على وقت الفجر يقول له الآن أذن، ويأتيه ناصح شوية بس تريح حتى تروق في الصلاة وتكون مرتاح. تمر 10 دقائق يقول لا ما يزال إن شاء الله تقوم تتوضأ سريع، وهكذا حتى يحرمه الشيطان والعياذ بالله من صلاته مع الناس صلاة الفجر، فيصبح خبيث النفس كسلان كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذكر الله انحلت عقدة، إذا قام توضأ انحلت العقدة الثانية، إذا ذهب إلى المسجد انحلت عقده كلها، وأصبح طيب النفس نشيط. هكذا يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصبر، الواحد منا يحتاج إلى أن يكابد وأن يجاهد نفسه، وخاصة النية. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتفلت علي. لأنه يريد أن يقحمك والعياذ بالله في الرياء وفي السمعة وفي المدحة، والله فلان في الصف الأول وأنت تفرح وكذا وكذا. احذر، احذر من ذلك، احذر، لأنه يدخلك في دهاليز والعياذ بالله مظلمة تفلس يوم القيامة إذا قدمت على الله تبارك وتعالى، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في رواية أخرى فهو للذي أشرك. في رواية الإمام أحمد يقول الله تبارك وتعالى لأهل الرياء والسمعة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. إذا كان الواحد يفر من أخيه وأمه وأبيه والزوجة والأولاد، فكيف إذا فلان من الناس تريد منه مدحة أو كذا تجد عنده جزاء؟ لا والله، إلا حتى دعوى الأنبياء يومئذ حين يوضع جسر جهنم، جسر الصراط على جهنم، دعوى الأنبياء والرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، رب سلم سلم، وهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فدائما أيها المباركون نحرص على الطاعة بعد الطاعة ونستعين بالله. ومن كرم الله تبارك وتعالى وجوده أن الصيام الست من شوال تعدل صيام العام كاملا فضل من الله، فيكون رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فانظر إلى هذا الفضل، كأنك صائم العام كله، فكيف إذا الذي بعده وهكذا، فتصبح كأنك في عمرك كله صائم لله تبارك وتعالى. لكن لا يشق الإنسان على نفسه، قد يكون الإنسان في بداية رمضان يجهد قليلا، إما بسبب مرضه وإما بكذا، يرتاح بعده، لأن بعض الناس خلاص عندهم. لذا الإمام مالك رحمه الله رحمة الأبرار لا يرى صيام الست في زمنه، لأنه كان بعض الناس يعتقدون أنها لا بد منها بعد رمضان، فهو سدا لهذه الذريعة كان لا يرى. أما المالكية فيرون، أتباع الإمام مالك يرون الصيام، معهم حديث في صحيح مسلم أن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فضل من الله عظيم. ولكن من باب سد الذرائع، بعضهم إذا صامها هذه السنة وطرأ عليه مرض أو علة أو كذا، يرى أنه وجوبا أن يصومها حتى لو يقتل نفسه. ليس الأمر كذلك، لا والله، ما كتب الله علينا مثل هذا، لأنه في الحديث في الصحيح قال هل علي غيره، وهو يسأل عن رمضان، قال لا إلا أن تتطوع. فالمسألة الحمد لله لكن فيها فضل عظيم، لا يترك نحاول، والحمد لله أيام باردة وأيام كذا وقصيرة أحيانا، ونحمد الله ونشكره في نعم، في سيارتك تكييف، وفي بيتك تكييف، وفي العمل وفي، نحمد الله ونشكره، كان يتعب الأوائل، لكن الله عز وجل قد أراد لنا الخير، علم أن فينا ضعفا فيسر، نحمد الله ونشكره، نسأل الله يوزعنا شكر نعمه، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونتبع الطاعة بعد الطاعة. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا. درس الليلة أيها المباركون في الدروس المهمة كما هي العادة، وعندنا الدرس الثاني ذكره العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، أسأل الله جل في علاه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وأن يبارك له في ذريته، وأن يعلي قدره وشأنه في الدارين. يقول رحمه الله الدرس الثاني أركان الإسلام، يبين أركان الإسلام التي هي القواعد والدعائم التي يقوم عليها شرع الله تبارك وتعالى مع غيرها من أركان الإيمان ومن الإحسان. هذه الدعائم هي الأركان المعروفة المشهورة ولله الحمد والمنة، يحفظها صغار الناس وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، فضل من الله تبارك وتعالى. بني الإسلام على خمس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الأول، وهو سيكون إن شاء الله موضوع حديثنا، وهي والله تحتاج منا إلى وقفات ووقفات، لأنها أمرها عظيم، ونحن قد فرطنا فيها. كثير ممن يدعي العلم يقول هذا التوحيد في 10 دقائق تكمل وانتهى الأمر، لا والله، هذا دعوة الرسل والأنبياء، دعوتهم لتوحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة وحده دون ما سواه. كم مكث نوح عليه السلام 950 عاما وهو يدعو قومه ويدعوهم ليلا ونهارا وسرا، ويدعوهم إلى التوحيد، إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. فعلينا أن نولي هذا الموضوع عناية فائقة منا، نجلس مع أنفسنا دائما، نبدأ بالتوحيد أول ما نبدأ. قال رحمه الله تبارك وتعالى بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها ومع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. أركان الإسلام كما قلت لكم ودعائمه العظام هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث جبريل المشهور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطع، قال له صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل في الغالب مستفسر، ولكن هذا من الله تبارك وتعالى مرسل وهو جبريل عليه السلام. إذن ذكرت في هذا الحديث وفي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. بهاتين الجملتين اللتان هما الركن الأول يدخل الإنسان في الإسلام، يدخل في الإسلام، يعني إذا كان لا يعرف هذه، لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه لا يكون مسلما حتى يعرف هذه، حتى يكون من جملة المسلمين. وإذا كان من ملة أخرى لا يدخل الإسلام إلا بهذه، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في الإشراك فشرح الله صدورهم، وكم يأتي فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وهكذا، فيدخل في الإسلام فينقذه الله تبارك وتعالى ويخرجه من الظلمات إلى النور. إذن بنطق هاتين الشهادتين اللتين هما الركن الأول من أركان الإسلام يدخل المكلف إلى دين الإسلام. لا إله إلا الله لها معنى ينبغي لنا أن نتفطن إليه، وفيه معنى آخر دارج على ألسنة الناس ينبغي لنا أن نحذر منه. فبعض الناس يرى أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن المعبودات موجودة، ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث أن هنالك معبودات باطلة، ولكن لا بد أن تقول لا معبود حق إلا الله، أو تقول لا معبود بحق إلا الله، وهذا مما ينبغي لنا أن نعلمه أنفسنا أولا، ثم نتجه إلى بيوتنا، نعلم الزوجات، نعلم الأولاد من بنينا وبنات، نعلم القرابة، الوالدين، من استطعنا، لأن المعنى عظيم عندما تقول أقر وأعترف أنه لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، فإنك تنفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتحكم عليها أنها باطلة، وتثبت العبادة وتفرده الله تفرد بها الله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه، فمعنى الإله المعبود، فتقول لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. المعبودات كثيرة، قد عبد القمر وعبدت الشمس وعبدت النار وصنم وأصنام وأشجار وأوثان وهكذا، ولكن كل هذه معبودات باطلة. إذن نتنبه لهذا المعنى فنقول لا معبود حق أو بحق إلا الله تبارك وتعالى. وسامحوني أكرر هذا لأن الأمر عظيم والله يحتاج منا إلى أن نراجعه، حتى من كان يعرفه يتذكر فيذكر غيره، فنأتي بهذا. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، المعبودات الأخرى باطلة، هي كانوا يعبدونها، كما قال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: وقد سئل سؤالا فأجاب قال عن لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله هي أفضل الكلام بعد القرآن، أفضل الكلام بعد القرآن، هي أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام، وهي كلمة الإخلاص، وهي أول شيء دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا مما كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنديتهم وإلى أسواقهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملك بها العرب والعجم وغيرهم، لأنه إذا وحد العبد ربه تبارك وتعالى نصره الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناها كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهي نفي وإثبات، نفي وإثبات، وهذان ركنا لا إله إلا الله. ولا بد من إذا أردت أن تشرح لفلان من الناس وكذا تقرأ قبل ذلك، وتقرأ الحمد لله يعني بعبارات مسهلة يسيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وهي نفي وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات. لا إله تنفي جميع المعبودات وجميع الآلهة بغير حق، وإلا الله تثبت العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى، فهي أصل الدين وأساس الملة. قال: والواجب على جميع المكلفين من جن وإنس أن يأتوا بها رجالا ونساء مع إيمان بمعناها واعتقاد له وإخلاص العبادة لله وحده. فهذه كلمات الحمد لله من ابن باز رحمه الله رحمة الأبرار، ميسرة بسيطة، يعني لو قرأتها أكثر من مرة استطعت أن تشرح، ولله الحمد والمنة، معنى لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله. وستأتينا بأمر الله تبارك وتعالى بعد قليل شروط لا إله إلا الله، وهذه والله مما ينبغي لنا أن نوليها عناية كبيرة، لأنها ولله الحمد والمنة ما تجد أحدا من العلماء الربانيين يدخل في هذا الباب، باب لا إله إلا الله، إلا وهو يبدأ بها، يبدأ بمعناه، ثم يذكر ركني لا إله إلا الله، ثم يذكر الشروط السبعة أو الثمانية التي هي للا إله إلا الله. أيضا أيها المباركون، يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يخاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه، يوحي الله تبارك وتعالى إلى هذا الرسول أن يبلغ قومه أنه لا إله إلا الله فاعبدون، يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. فانظروا إلى هذه الآية وكم لها من نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مع أنه كان لهم آلهة يعبدونه، ما لكم من إله حق غير الله تبارك وتعالى، وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فليس إلها وإنما عبادته باطلة وهو باطل. قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. انظروا إلى آيات الله في كتابه بلسان عربي مبين واضح، ليس فيه تعقيد، وإنما ميسر ولله الحمد والمنة، يحتاج منا إلى تأمل وإلى تدبر، أن نقرأ قراءة تأمل وتدبر في كتاب الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل قلوبهم مقفلة فلا يصل إليها هذا القرآن؟ فينبغي لكل واحد منا أن يهتم بشأن قراءة القرآن، وأن يقرأ في التفاسير المعتبرة، تفاسير السلف الصالح الذين بيّنوا وعرفونا مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره، يقول: لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهية له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته، فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين، مخلصين له الطاعة، مفردين له الألوهية، لا تشركوا في عبادته شيئا سواه من وثن وصنم، ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا. انتهى كلامه. يقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم يا محمد أنه لا معبودة تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه، يعني كل مخلوق لا بد أن يدين بالعبادة لله تبارك وتعالى. يقول السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في معنى قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول: الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو الحي الدائم بالبقاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجن والإنس يموتون والله تبارك وتعالى حي لا يموت. فله البقاء سبحانه وتعالى، له البقاء جل في علاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يقول: معناها لا معبود، هذا كله عن لا إله إلا الله، وسامحوني حتى نطيل في هذا، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحسنات، لا إله إلا الله أفضل الحسنات. وسيأتي في فضلها أحاديث عظيمة ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: معناها لا معبود بحق إلا الله وحده، ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه، وانظر إلى هذا القيد، بلسانه وقلبه، لأن المنافقين نعوذ بالله من النفاق كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. فهنا ليس فقط مجرد اللسان فقط، وإنما يعتقد كذلك بقلبه وتظهر على جوارحه بالأعمال. قال رحمه الله: أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. من فضائل لا إله إلا الله أيها المباركون، الكلمة العظيمة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لفضلها وعظيم مكانتها عند الله تبارك وتعالى. يقول العلامة السعدي رحمه الله رحمة الأبرار، زبدة الزبدة الخلاصة، زبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية، وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل الله بها كتبه وأرسل رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها، أي بضد لا إله إلا الله. من فضائلها أيها المباركون ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كما في الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى: أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، وهي الكلمة العليا، وهي القطب الذي يدور عليها رحى الإسلام، وهي القاعدة التي بني عليها أركان الدين، وهي الشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان، بل هو الكل وليس غيره. فدائما نعود ألسنتنا على هذه اللفظة الطيبة المباركة مع قرينتها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود لسان، اجعلها دائما، لأنك إذا ذكرت الله تبارك وتعالى في الرخاء يذكرك في الشدة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فعندما تكون في رخائك وفي سرائك دائما الذكر لله تبارك وتعالى بهذه اللفظة الكريمة الطيبة المباركة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا ضاقت عليك واشتدت عليك الكرب حتى ولو كنت في النزع، فإن الله عز وجل لا يخيبك أبدا، بل الجزاء عنده سبحانه وتعالى من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كنت محسنا وأنت في رخائك وأنت في سرائك وأنت في فرحك وأنت في صحتك، وتكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا جاءتك الشدة وكنت صادقا أيام رخائك، هنيئا لك والله، يذكرك الله عز وجل، يذكرك بالشهادة فيختم لك بخير، جعلني الله وإياكم ممن يختم له بالحسنى. يقول العلامة الصنعاني علينا وعليه رحمة الله: هذه الكلمة الشريفة هي التي أباح الله الأرواح والأنفس والأموال وصانها بها، وبعث رسله أولهم وآخرهم بدعاء الخلق إليها، كل رسول يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي أعلى شعب الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. يقول الله تبارك وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ننظر ماذا يقول العلماء والسلف الصالح في كلمة عهدا، اتخذ عند الرحمن عهدا. ذكر ابن عباس عليه رحمة الله ورضوانه وعلى أبيه وعلى الصحابة أجمعين في قول الله تبارك وتعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله. انظروا إلى هذه الكلمات النيرات من الحبر ومن البحر، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: العهد هي شهادة أن لا إله إلا الله. وأكثر من هذا، أكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيضا يتبرأ إلى الله من الحول والقوة. أنت أيها الإنسان ضعيف، إلا أن يقويك الله، لذا لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة، نكثر منها، تعترف بضعفك وأن الله عز وجل هو القوي وأنه هو المعين، تسأل الله العون والتوفيق والسداد والثبات، دائما تعترف بضعفك وتعترف بقوة الله تبارك وتعالى. قال: ولا يرجو إلا الله. دائما علق رجاءك وتوكلك وثقتك بالله تبارك وتعالى. واعلم أن هؤلاء الذين قد يكون النفع على أيديهم ما هم إلا أسباب هيئهم الله تبارك وتعالى. ولو أراد الله عز وجل ما نفعك من هؤلاء أحد، ولكن الله تبارك وتعالى ييسر لك ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير العهد: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقه، لأن لها حقوقا ستأتي بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا من فضائل لا إله إلا الله جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا سؤال من أبي هريرة صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، المكثر رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى التشجيع، عندما يسألك ولدك الصغير مثلا سؤالا يدل على نباهته أثني عليه خيرا، فهذا والله يبقى معه إلى سنين عددة، يفرح به حتى ولو كان غير ولده. جاءك إلى المسجد وسأل كذا، كل هذا يدل على نباهتك، على ذكائك، على فطنتك، على حرصك على التعلم وعلى العلم. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على قلة حتى الأكل. يقول: كان يسرع يطيح في الصف وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظان أن به مسا فيه جنون من المس. يقول: والله ما بي إلا الجوع. لازم النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنين. ثم كان أكثر رواية للحديث من غيره رضوان الله عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ألا ينسى، وكان كذلك. بل إنه مرة قال له: اجلب هذه الشملة، لرأى حرص أبي هريرة رضي الله عنه على رواية الحديث وسماع الحديث من النبي، فجاء بشملة فغرف له النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال: فما نسيت بعدها حرفا قط مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أسعد الناس بشفاعتي، ثم أخبره وأجابه عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، في رواية خالصا من قلبه. فدائما إذا قلت هذه اللفظة أخرجها من قلبك، أخرجها، تجد مكانتها، تجد قيمتها، لا تكون ألفاظ عابرة هكذا، تأمل فيها، تأمل معناها. وهذا لا يأتي إلا بالعلم، أن تعرف المعنى وأن تعرف الركنين وتعرف الشروط وتعرف. والله تخرجها كأنك تخرج يعني شيئا تفرح برؤيته، لأنها داخل جوانحك في قلبك، تملك هذا الكنز العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال رحمه الله، هذا شارح صحيح البخاري، قال: الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة، وهم أهل التصديق بوحدانية الله ورسله، لقوله صلى الله عليه وسلم: خالصا من قلبه أو من نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله، سر من أسرار التوحيد. هذه سر من أسرار التوحيد، والعلامة ابن القيم رحمه الله فتح الله عليه، هو وشيخه، فسالت أودية بقدرها، فتح الله عليهما، ولله الحمد والمنة. نقرأ في كتبهما، الكتب ولله الحمد والمنة متوفرة بين أيدينا، تحتاج منا إلى قراءة وإلى فهم، والحمد لله ليس فيها ذلك الإشكال أو ذلك التعقيد، موضحة ميسرة، وقد تجدها محققة ومشروحة، فضل من الله عظيم. تجدها مسموعة كذلك، فهذا فضل من الله عظيم. نحرص على سماع أقوال أهل العلم وشرح كتبهم. قال رحمه الله: سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، يكون التوحيد مجردا لله تبارك وحده دون ما سواه. قال: فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة، لأن الناس لا يستوون. قد يكون هذا توحيده فيه خدش، وهذا فيه نقص، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا، فإن الناس لا يستوون في هذا. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا عندما يكون في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه تثبيت من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فيجيب عن الأسئلة الثلاثة التي في القبر، عن الله تبارك وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الدين، يجيب. يسأله منكر ونكير، كما في حديث البراء بن عازب وغيره من الأحاديث التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتنبه لها، لأنه أمر نراه رأي العين. نذهب بفلان من الناس من قرابتنا أو من غيره، ويوسد التراب ويوضع عليه اللبن ويهال عليه التراب ويتفرق عنه الجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم ذاهبون، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه هذه الأسئلة، فكل واحد منا يتنبه ويعد لهذه الأسئلة أجوبة، وليست الأجوبة حفظا فقط، وإنما تطبيقا وعملا. سأل الله يعيننا على تطبيقها والعمل بها، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء عن أنس رضي الله عنه، وهذا بشرى لكل مؤذن هنيئا والله، وكذلك للمردد مع المؤذن. يحرص الواحد إذا قيل له تقدم أذن بالناس، يحرص يسابق. لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول لاستهموا، يعني يجعلون قرعة كل واحد يريد هو. لذا حرص، ما يسمعك حجر ولا مدر ولا شجر ولا جن ولا إلا يشهد لك يوم القيامة ويغفر له على مد صوته. ولكن يحرص ألا يلحن إذا أراد أن يمت، لأن بعض اللحن يغير المعنى. بعضهم يريد أن يقول الله أكبر ولكن يريد أن يمدها فيقول الله أكبر، هذا يسأل يقول هل الله أكبر، هذا السؤال لا يليق لا يجوز. الله أذن لكم، هذا سؤال. فأنت عندما تأتي تريد تلحي الأذان قليلا لكنك تخرجه عن معناه فتقول الله أكبر، ما يصلح هذا. نتعلم دائما ونحرص. بعضهم يقول اشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الهمزة همزة المضارعة، أشهد أنا أشهد أن لا إله إلا الله. بعضهم يقول أكبر، أكبر نوع من الطبل، فكيف تصف الله عز وجل بهذا؟ تعالى الله عن ذلك. وإنما هي لفظة مبتدا وخبر، الله أكبر. إذا أردت انظر إلى ما يمد فمده، وأيضا مده بتأني، لا تشبع حتى تخرج. حتى في قراءة القرآن ما يجوز لك ذلك، لأنه تولد حروفا ليست في كتاب الله تبارك وتعالى. نحرص على ذلك، لأن المؤذن والله له أجور لا يحصيها إلا الله، له بكل تأذينة يؤذنها 60 حسنة وبالإقامة 30. انظر هذا، من أذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. حديث صححه الإمام. انظر هذه الأجور، أجور لا يحصيها إلا الله. ونأتي إلى الشاهد في هذا، وقد أخرجنا إليه المؤذن: فمن كان مؤذنا فليستكشف، يفرح بذلك، وبذلك فليفرحوا. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار بهذه اللفظة. يخرج من النار، انظروا إلى هذه اللفظة العظيمة، نتأملها. عندما يتأمل المؤذن مثل هذا الأجر العظيم، وأنه بهذه اللفظة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زحزح وخرج من النار، لأنه جاء بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله، يشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مع بقية الألفاظ. فهذا فضل من الله عظيم. جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. والحديث الصحيح. فانظروا إلى لا إله إلا الله وإلى قرينتها أيضا محمد رسول الله، يحرمه الله تبارك وتعالى على النار. فهذا من فضائلها. جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الإخلاص هنا، لا يريد فلان يسمعه، ولا يريد مدحة، ولا يريد رياء ولا سمعة، وإنما يقول هذه اللفظة من أجل الله تبارك وتعالى، يستشعر معناها، يعرف مدلولها، يعرف محتواها، يعرف هذا النفي لكل ما يعبد من دون الله بأنه باطل، ويثبت العبادة الحق لله تبارك وتعالى. جاء عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل راكب معه، وانظروا إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. وانظروا إلى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا والله أن نتأدب نحن كذلك. كثير من الناس إذا كنت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاطعك أحيانا، والله ليس من الأدب هكذا، وإنما من أدب أنك تستمع، لأنه يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظر انتهي يعني مهلة قليلة، ثم بعد ذلك حدثه بما تشاء. ولذا رفع الأصوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ذهب ثابت بن قيس بن شماس إلى بيته واعتزل هناك، لأنه كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوته جهوري قوي ما شاء الله، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآيات ذهب في بيته واعتزل وجلس، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين ثابت؟ فأرسل رسولا إلى أن ينظر ما الخبر. فجاءه هذا الرسول، رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: والله ما بي بأس إلا أني حبط عملي وأنا من أهل النار. قال: وبما؟ قال: أرفع صوتي، والله تبارك وتعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنا قد حبط عملي. وجلس يبكي. فذهب هذا الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: قل له لا، بل أنت من أهل الجنة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وهذا من المبشرين بالجنة، غير العشرة وغير المرأة السوداء التي، وغير عكاشة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. فدائما إذا كنا نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرفع أصوات ولا نقاطع، ننتظر. إذا كنت مضطرا سجل، إذا كنت تريد أن تسأل سجل سؤالك، ثم بعد ذلك سأل، خاف أن تنساه ربما أو كذا، تقول له: في مسألة كذا كذا كنت تتحدث، ما أردت أن أقاطعك، وسؤالي كذا وكذا. لا، أمر بسيط. فهذا من تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول له معاذ رضي الله عنه وأرضاه: لبيك يا رسول الله وسعديك، ألبي وأفداك وأسعد بسماعك وبتلبيتي لدعوتك. وهذه ينبغي للأولاد من ذكور وإناث أن يتعلموها مع الآباء والأمهات والله، ومع الجد والجدة. هذه ما يمنع، والله تدل على كريم الخلق وعلى حسن الأصل والمنبت. عندما يناديك والده يقول لك يا فلان، تقول لبيك، لبيك أبي، كلمة طيبة مباركة يفرح بها الوالد. هو يريدك أن تكون أفضل الناس وأحسن الناس في الخلق وفي التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خلق الحسن الطيب، فكيف إذا كان مع الوالدين؟ هنيئا لك والله، فهما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى حتى وإن كنت كبيرا في السن، ما يمنع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. وأنت تقولها للوالدين اللذين يقول الله عز وجل فيهما: واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين إحسان. انظر طاعة الوالدين، خاصة الحمد لله في المعروف نحمد الله ونشكره. الوالدان لا يكلفان الولد شيئا يثقله، بل يفرحان بالشيء اليسير، فكيف إذا كان من هذا الولد من ذكر وأنثى الكلمات الحانية الطيبة المباركة. قال له: لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس، أخبر الناس بهذا فيستبشروا؟ يستبشر هذا لفظة، يحرم الله عز وجل عليه النار، يعني يكون من أهل الجنة. قال: إذن يتكل على هذه فقط ويترك العمل. فأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضى عند موته تأثما حتى لا يأثم بكتم شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة مباركة، الشهادة الأولى مع قرينتها الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. غير متردد وشاك، وإنما متيقن كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث عبادة بن الصامت، وهذا مما يلقن به الداخل في دين الله تبارك وتعالى، الداخل الجديد في الإسلام، ينبغي أن يحرص على أن يلقن هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، على ما كان من عمل وإسراف كذا، إلا أن الله تبارك وتعالى يكون مآله ومصيره إلى الجنة. فكيف إذا كان ليس من أهل الكبائر؟ ومن لأن أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، شاء الله عفى عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم بقدر ما جنوا، ولا يظلم ربك أحدا. فكيف إذا كان هذا من العباد، من المتضرعين بين يدي الله، من البكائين الخائفين من الله تبارك وتعالى؟ هنيئا. جاء عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث صحيح مسلم. فانظر، وهذا العلم من شروط لا إله إلا الله بحول الله وقوة، سيأتي. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه: ما منكم من أحد يتوضأ وهذا نفعل نحن الحمد لله إذا أردنا أن نصلي نتوضأ، فحرص على مثل هذا. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقصه، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله في رواية وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا في صحيح مسلم. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يأتي بهذا الدعاء بعد الوضوء. فانظر تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فهذا فضل من الله عظيم، بركة هذه الكلمة العظيمة العروة الوثقى لا إله إلا الله. أما شروط لا إله إلا الله لعلنا نأخذها باختصار لأن الوقت داهم، فهي العلم المنافي للجهل، تعلم هذه الكلمة هذه اللفظة العظيمة، تعلم معناها، وكاد مر معنا ولله الحمد معناها، وهناك كلمات يسيرات للعلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الشروط السبعة، أذكرها باختصار وأسأل الله يعفو عني وعنكم جميعا. يقول رحمه الله تبارك وتعالى وشروطها ثمانية، اختلف العلماء في سبعة أو ثمانية والأمر في هذا واسع، جمعها بعضهم في بيتين فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِهَا، تكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذا الشرط الثامن. فهنا الشروط السبعة، العلم الأول العلم، يعني أن تعرف معناها، هذا قول ابن باز رحمه الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا باختصار. الثاني يقين، وأن تكون موقنا بذلك ما هو عن شك، يعني عن شك متردد شاك، عن يقين أنه لا معبود حق بحق إلا الله. وإخلاص، لا بد من إخلاص العبادة لله وحده، صلاتك وصومك صدقاتك كلها لله وحده، هذا الإخلاص، لأن الإخلاص شرط في قبول الأعمال هو والمتابعة، فنحذر من الرياء أو مما يقدح في الإخلاص نسأل الله. قال المحبة، لا بد المحبة تكون لله، تحب الله محبة صادقة، تحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من محبة الله جل وعلا. وهكذا الصدق، لا بد تكون صادقا صادقا في ذلك بخلاف المنافقين يكذبون، أما أن تقولها صادقا أنه لا معبود حق إلا الله. وانقياد، تنقاد لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأداء الشرائع التي شرعها الله لك من الأوامر وترك النواهي عن محبة وانقياد. وهكذا القبول، تقبل ما جاء به الشرع ولا ترده، تقبل ما دلت عليه من العبادة والتوحيد والإخلاص ولا ترده، ولا بد من الكفران، وهذا الشرط الثامن، ولا بد من الكفران بما يعبد من دون الله، كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن نكون ممن يقوم بحقها هذه الكلمة العظيمة الطيبة المباركة، وأن يعرف ركنيها وأن يقوم بشروطها ويعتقد ذلك، وأن تكون من سويداء قلبه نابعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. كنا قبل فترة بسيطة في شهر رمضان المبارك، ونحمد الله ونشكره أن بلغنا هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. وعندما يكون الواحد منا في هذا الشهر، جعل الله عز وجل لهذا الشهر ميزة عن غيره، فضل من الله تبارك وتعالى، فيكون الواحد المكلف من ذكور الأمة وإناثها يسعى ويجتهد ويجد في الأعمال الصالحة، وفي قراءة القرآن، وفي حضور الجمع والجماعات، وهذا فضل من الله عظيم، لأن الله عز وجل جعل لهذا الشهر ميزة تصفت به مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، فتجد الناس مقبلين بفضل من الله عز وجل على الطاعة وعلى أعمال الخير. لكن هنيئا لمن واصل الحسنة بعد الحسنة والطاعة بعد الطاعة، فرب رمضان هو رب الشهور سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري هل قبل عملك في رمضان أو لم يقبل، الله أعلم بذلك. وإنما يستبشر الإنسان ويظن بربه خيرا سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحرص على أن نكون من أهل الطاعة كذلك بعد رمضان، وأن نكون من أهل القرآن، من أهل الصلاة في البيت، يتهجد الواحد منا ويصلي له ولو شيئا يسيرا، يوقظ الزوجة فتصلي معه، فإن أبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضح في وجهها الماء حتى تقوم تصلي، وبكلمة طيبة ربما قامت فصلت معه، وإلا فلا حرج الحمد لله. فعندما يواصل الإنسان الطاعة بعد الطاعة هنيئا له، فهذا دليل بأمر الله تبارك وتعالى على قبول الأعمال. أما يكون فقط قراءة القرآن حده في شهر رمضان، الصلاة حدها شهر رمضان وكذا، فهذا والله من الخسار، يكون الإنسان لا يعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة إلا في رمضان، يستحوذ عليه الشيطان فيكون فريسة سهلة لعدو الله وعدونا الشيطان الرجيم. فدائما أيها المباركون نحرص أشد الحرص على أن نتبع الحسنة الحسنة كذلك، فهذا دليل بأمر الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته على قبول الله تبارك وتعالى لأعمالنا. نجتهد عندما تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، كل ليلة ينزل سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وبكماله، فيقول وهو الغني عن عباده سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له. من منا لا ينقصه شيء من أمر الدنيا والدين، كلنا فينا نقص كبير، وهذا الله تبارك وتعالى يقول: من يدعوني فأستجيب له. فرغ ما عندك بين يدي الله تبارك وتعالى، ادعوه وأنت واثق كل الثقة أنه يقول وقوله الحق: ادعوني أستجب لكم. من يستغفرني فأغفر له. من منا لا يحتاج المغفرة، كلنا والله ذلكم الرجل الذي يحتاج أن يتوب إلى الله ويستغفر الله تبارك وتعالى ليل نهار بعدد أنفاسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. في الرواية الأخرى حديث الأغر في صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. ولذا في حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. تريد تبتهج عندما ترى الكتاب الذي ستقرأه حتما، سواء كنت قارئا أو أميا، تريد أن يسرك ذلك الكتاب فأكثر فيه من الاستغفار. في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا له والله. فدائما أيها المباركون نحرص على الأوقات، ومنها هذا الوقت الذي حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه. لو تقوم 10 دقائق تعود نفسك، فيبقى هذا القيام وهذا التهجد يسري في دمك، لا ترتاح حتى تأتي به تتلذذ به. هو في البداية يحتاج إلى مكابدة، يحتاج إلى عناء، هكذا الطاعات. لذا الصبر من أنواع الصبر أن يصبر على الطاعة. انظر الواحد منا يقوم لصلاة الفجر وهو في أحلى نومة، لكنه يقوم ينفض فراشه ويستعين بالله، بل إن الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد. قال بعض شراح الحديث هي عقد حسية حتى محسوسة، كل عقدة عليها نم فعليك ليل طويل باقي، يعني يعدل جواله أو ساعته أو كذا على وقت الفجر يقول له الآن أذن، ويأتيه ناصح شوية بس تريح حتى تروق في الصلاة وتكون مرتاح. تمر 10 دقائق يقول لا ما يزال إن شاء الله تقوم تتوضأ سريع، وهكذا حتى يحرمه الشيطان والعياذ بالله من صلاته مع الناس صلاة الفجر، فيصبح خبيث النفس كسلان كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذكر الله انحلت عقدة، إذا قام توضأ انحلت العقدة الثانية، إذا ذهب إلى المسجد انحلت عقده كلها، وأصبح طيب النفس نشيط. هكذا يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصبر، الواحد منا يحتاج إلى أن يكابد وأن يجاهد نفسه، وخاصة النية. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتفلت علي. لأنه يريد أن يقحمك والعياذ بالله في الرياء وفي السمعة وفي المدحة، والله فلان في الصف الأول وأنت تفرح وكذا وكذا. احذر من ذلك، احذر، لأنه يدخلك في دهاليز والعياذ بالله مظلمة تفلس يوم القيامة إذا قدمت على الله تبارك وتعالى، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في رواية أخرى فهو للذي أشرك. في رواية الإمام أحمد يقول الله تبارك وتعالى لأهل الرياء والسمعة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. إذا كان الواحد يفر من أخيه وأمه وأبيه والزوجة والأولاد، فكيف إذا فلان من الناس تريد منه مدحة أو كذا تجد عنده جزاء؟ لا والله، إلا حتى دعوى الأنبياء يومئذ حين يوضع جسر جهنم، جسر الصراط على جهنم، دعوى الأنبياء والرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، ربي سلم سلم، وهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فدائما أيها المباركون نحرص على الطاعة بعد الطاعة، ونستعين بالله ومن كرم الله تبارك وتعالى وجوده أن الصيام الست من شوال تعدل صيام العام كاملا فضل من الله، فيكون رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فانظر إلى هذا الفضل، كأنك صائم العام كله، فكيف إذا الذي بعده وهكذا، فتصبح كأنك في عمرك كله صائم لله تبارك وتعالى. لكن لا يشق الإنسان على نفسه، قد يكون الإنسان في بداية رمضان يجهد قليلا، إما بسبب مرضه وإما بكذا، يرتاح بعده، لأن بعض الناس خلاص عندهم. لذا الإمام مالك رحمه الله رحمة الأبرار لا يرى صيام الست في زمنه، لأنه كان بعض الناس يعتقدون أنها لا بد منها بعد رمضان، فهو سدا لهذه الذريعة كان لا يرى. أما المالكية فيرون، أتباع الإمام مالك يرون الصيام، معهم حديث في صحيح مسلم أن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فضل من الله عظيم، ولكن من باب سد الذرائع. بعضهم إذا صامها هذه السنة وطرأ عليه مرض أو علة أو كذا، يرى أنه وجوبا أن يصومها حتى لو يقتل نفسه. ليس الأمر كذلك، لا والله، ما كتب الله علينا مثل هذا، لأنه في الحديث في الصحيح قال هل علي غيره، وهو يسأل عن رمضان، قال لا إلا أن تتطوع. فالمسألة الحمد لله لكن فيها فضل عظيم، لا يترك، نحاول، والحمد لله أيام باردة وأيام كذا وقصيرة أحيانا، ونحمد الله ونشكره في نعم، في سيارتك تكييف، وفي بيتك تكييف، وفي العمل وفي، نحمد الله ونشكره، كان يتعب الأوائل، لكن الله عز وجل قد أراد لنا الخير، علم أن فينا ضعفا فيسر، نحمد الله ونشكره، نسأل الله يوزعنا شكر نعمه، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونتبع الطاعة بعد الطاعة. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا. درس الليلة أيها المباركون في الدروس المهمة كما هي العادة، وعندنا الدرس الثاني ذكره العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، أسأل الله جل في علاه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وأن يبارك له في ذريته، وأن يعلي قدره وشأنه في الدارين. يقول رحمه الله الدرس الثاني أركان الإسلام، يبين أركان الإسلام التي هي القواعد والدعائم التي يقوم عليها شرع الله تبارك وتعالى مع غيرها من أركان الإيمان ومن الإحسان. هذه الدعائم هي الأركان المعروفة المشهورة ولله الحمد والمنة، يحفظها صغار الناس وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، فضل من الله تبارك وتعالى. بني الإسلام على خمس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الأول، وهو سيكون إن شاء الله موضوع حديثنا، وهي والله تحتاج منا إلى وقفات ووقفات، لأنها أمرها عظيم، ونحن قد فرطنا فيها. كثير ممن يدعي العلم يقول هذا التوحيد في 10 دقائق تكمل وانتهى الأمر، لا والله، هذا دعوة الرسل والأنبياء، دعوتهم لتوحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة وحده دون ما سواه. كم مكث نوح عليه السلام 950 عاما وهو يدعو قومه ويدعوهم ليلا ونهارا وسرا، ويدعوهم إلى التوحيد، إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. فعلينا أن نولي هذا الموضوع عناية فائقة منا، نجلس مع أنفسنا دائما، نبدأ بالتوحيد أول ما نبدأ. قال رحمه الله تبارك وتعالى بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها ومع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. أركان الإسلام كما قلت لكم ودعائمه العظام هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم حديث جبريل المشهور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطع. قال له صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن السائل في الغالب مستفسر، ولكن هذا من الله تبارك وتعالى مرسل وهو جبريل عليه السلام. إذن ذكرت في هذا الحديث وفي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بهاتين الجملتين اللتان هما الركن الأول يدخل الإنسان في الإسلام، يدخل في الإسلام يعني إذا كان لا يعرف هذه، لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه لا يكون مسلما حتى يعرف هذه، حتى يكون من جملة المسلمين. وإذا كان من ملة أخرى لا يدخل الإسلام إلا بهذه. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في الإشراك فشرح الله صدورهم، وكم يأتي فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وهكذا، فيدخل في الإسلام فينقذه الله تبارك وتعالى ويخرجه من الظلمات إلى النور. إذن بنطق هاتين الشهادتين اللتين هما الركن الأول من أركان الإسلام يدخل المكلف إلى دين الإسلام. لا إله إلا الله لها معنى ينبغي لنا أن نتفطن إليه، وفيه معنى آخر دارج على ألسنة الناس ينبغي لنا أن نحذر منه. فبعض الناس يرى أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن المعبودات موجودة، ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث أن هنالك معبودات باطلة، ولكن لا بد أن تقول لا معبود حق إلا الله، أو تقول لا معبود بحق إلا الله، وهذا مما ينبغي لنا أن نعلمه أنفسنا أولا، ثم نتجه إلى بيوتنا نعلم الزوجات نعلم الأولاد من بنينا وبنات نعلم القرابة الوالدين من استطعنا، لأن المعنى عظيم عندما تقول أقر وأعترف أنه لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، فإنك تنفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وتحكم عليها أنها باطلة، وتثبت العبادة وتفرده الله تفرد بها الله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه. فمعنى الإله المعبود فتقول لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. المعبودات كثيرة، قد عبد القمر وعبدت الشمس وعبدت النار وصنم وأصنام وأشجار وأوثان وهكذا، ولكن كل هذه معبودات باطلة. إذن نتنبه لهذا المعنى فنقول لا معبود حق أو بحق إلا الله تبارك وتعالى. وسامحوني أكرر هذا لأن الأمر عظيم والله يحتاج منا إلى أن نراجعه، حتى من كان يعرفه يتذكر فيذكر غيره فنأتي بهذا. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، المعبودات الأخرى باطلة هي كانوا يعبدونها، كما قال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: وقد سئل سؤالا فأجاب قال عن لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله هي أفضل الكلام بعد القرآن، أفضل الكلام بعد القرآن، هي أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام، وهي كلمة الإخلاص، وهي أول شيء دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا مما كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنديتهم وإلى أسواقهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملك بها العرب والعجم وغيرهم، لأنه إذا وحد العبد ربه تبارك وتعالى نصره الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناها كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهي نفي وإثبات، نفي وإثبات، وهذان ركنا لا إله إلا الله. ولا بد من، إذا أردت أن تشرح لفلان من الناس وكذا، تقرأ قبل ذلك وتقرأ الحمد لله، يعني بعبارات مسهلة يسيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وهي نفي وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات. لا إله تنفي جميع المعبودات وجميع الآلهة بغير حق، وإلا الله تثبت العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى، فهي أصل الدين وأساس الملة. قال: والواجب على جميع المكلفين من جن وإنس أن يأتوا بها رجالا ونساء مع إيمان بمعناها واعتقاد له وإخلاص العبادة لله وحده. فهذه كلمات الحمد لله من ابن باز رحمه الله رحمة الأبرار، ميسرة بسيطة، يعني لو قرأتها أكثر من مرة استطعت أن تشرح، ولله الحمد والمنة، معنى لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله. وستأتينا بأمر الله تبارك وتعالى بعد قليل شروط لا إله إلا الله، وهذه والله مما ينبغي لنا أن نوليها عناية كبيرة، لأنها ولله الحمد والمنة ما تجد أحدا من العلماء الربانيين يدخل في هذا الباب، باب لا إله إلا الله، إلا وهو يبدأ بها، يبدأ بمعناه، ثم يذكر ركني لا إله إلا الله، ثم يذكر الشروط السبعة أو الثمانية التي هي للا إله إلا الله. أيضا أيها المباركون، يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يخاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه، يوحي الله تبارك وتعالى إلى هذا الرسول أن يبلغ قومه أنه لا إله إلا الله فاعبدون، يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. فانظروا إلى هذه الآية وكم لها من نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مع أنه كان لهم آلهة يعبدونه، ما لكم من إله حق غير الله تبارك وتعالى، وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فليس إلها وإنما عبادته باطلة وهو باطل. قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. انظروا إلى آيات الله في كتابه بلسان عربي مبين واضح، ليس فيه تعقيد، وإنما ميسر ولله الحمد والمنة، يحتاج منا إلى تأمل وإلى تدبر، أن نقرأ قراءة تأمل وتدبر في كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل قلوبهم مقفلة فلا يصل إليها هذا القرآن؟ فينبغي لكل واحد منا أن يهتم بشأن قراءة القرآن، وأن يقرأ في التفاسير المعتبرة، تفاسير السلف الصالح الذين بيّنوا وعرفونا مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره، يقول: لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهية له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته، فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين، مخلصين له الطاعة، مفردين له الألوهية، لا تشركوا في عبادته شيئا سواه من وثن وصنم، ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا. انتهى كلامه. يقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى: ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم يا محمد أنه لا معبودة تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه، يعني كل مخلوق لا بد أن يدين بالعبادة لله تبارك وتعالى. يقول السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في معنى قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول: الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو الحي الدائم بالبقاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجن والإنس يموتون والله تبارك وتعالى حي لا يموت، فله البقاء سبحانه وتعالى، له البقاء جل في علاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يقول: معناها لا معبود، هذا كله عن لا إله إلا الله، وسامحوني حتى نطيل في هذا، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحسنات، لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وسيأتي في فضلها أحاديث عظيمة ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: معناها لا معبود بحق إلا الله وحده، ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه، وانظر إلى هذا القيد، بلسانه وقلبه، لأن المنافقين نعوذ بالله من النفاق كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. فهنا ليس فقط مجرد اللسان فقط، وإنما يعتقد كذلك بقلبه وتظهر على جوارحه بالأعمال. قال رحمه الله: أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. من فضائل لا إله إلا الله أيها المباركون، الكلمة العظيمة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لفضلها وعظيم مكانتها عند الله تبارك وتعالى. يقول العلامة السعدي رحمه الله رحمة الأبرار، زبدة الزبدة الخلاصة، زبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية، وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل الله بها كتبه وأرسل رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها، أي بضد لا إله إلا الله. من فضائلها أيها المباركون ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كما في الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى: أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، وهي الكلمة العليا، وهي القطب الذي يدور عليها رحى الإسلام، وهي القاعدة التي بني عليها أركان الدين، وهي الشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان، بل هو الكل وليس غيره. فدائما نعود ألسنتنا على هذه اللفظة الطيبة المباركة مع قرينتها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود لسان، اجعلها دائما، لأنك إذا ذكرت الله تبارك وتعالى في الرخاء يذكرك في الشدة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فعندما تكون في رخائك وفي سرائك دائما الذكر لله تبارك وتعالى بهذه اللفظة الكريمة الطيبة المباركة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا ضاقت عليك واشتدت عليك الكرب حتى ولو كنت في النزع، فإن الله عز وجل لا يخيبك أبدا، بل الجزاء عنده سبحانه وتعالى من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كنت محسنا وأنت في رخائك وأنت في سرائك وأنت في فرحك وأنت في صحتك، وتكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا جاءتك الشدة وكنت صادقا أيام رخائك، هنيئا لك والله، يذكرك الله عز وجل، يذكرك بالشهادة فيختم لك بخير، جعلني الله وإياكم ممن يختم له بالحسنى. يقول العلامة الصنعاني علينا وعليه رحمة الله: هذه الكلمة الشريفة هي التي أباح الله الأرواح والأنفس والأموال وصانها بها، وبعث رسله أولهم وآخرهم بدعاء الخلق إليها، كل رسول يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي أعلى شعب الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار. يقول الله تبارك وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ننظر ماذا يقول العلماء والسلف الصالح في كلمة عهدا، اتخذ عند الرحمن عهدا. ذكر ابن عباس عليه رحمة الله ورضوانه وعلى أبيه وعلى الصحابة أجمعين في قول الله تبارك وتعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله. انظروا إلى هذه الكلمات النيرات من الحبر ومن البحر، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: العهد هي شهادة أن لا إله إلا الله. وأكثر من هذا، أكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيضا يتبرأ إلى الله من الحول والقوة. أنت أيها الإنسان ضعيف، إلا أن يقويك الله، لذا لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة، نكثر منها، تعترف بضعفك وأن الله عز وجل هو القوي وأنه هو المعين، تسأل الله العون والتوفيق والسداد والثبات، دائما تعترف بضعفك وتعترف بقوة الله تبارك وتعالى. قال: ولا يرجو إلا الله. دائما علق رجاءك وتوكلك وثقتك بالله تبارك وتعالى. واعلم أن هؤلاء الذين قد يكون النفع على أيديهم ما هم إلا أسباب هيئهم الله تبارك وتعالى. ولو أراد الله عز وجل ما نفعك من هؤلاء أحد، ولكن الله تبارك وتعالى ييسر لك ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير العهد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقه، لأن لها حقوقا ستأتي بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا من فضائل لا إله إلا الله جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا سؤال من أبي هريرة صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، المكثر رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى التشجيع، عندما يسألك ولدك الصغير مثلا سؤالا يدل على نباهته أثني عليه خيرا، فهذا والله يبقى معه إلى سنين عددة، يفرح به حتى ولو كان غير ولده. جاءك إلى المسجد وسأل كذا، كل هذا يدل على نباهتك، على ذكائك، على فطنتك، على حرصك على التعلم وعلى العلم. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على قلة حتى الأكل. يقول: كان يسرع يطيح في الصف وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظان أن به مسا فيه جنون من المس. يقول: والله ما بي إلا الجوع. لازم النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنين. ثم كان أكثر رواية للحديث من غيره رضوان الله عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ألا ينسى، وكان كذلك. بل إنه مرة قال له: اجلب هذه الشملة، ليرأى حرص أبي هريرة رضي الله عنه على رواية الحديث وسماع الحديث من النبي. فجاء بشملة فغرف له النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال: فما نسيت بعدها حرفا قط مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أسعد الناس بشفاعتي، ثم أخبره وأجابه عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، في رواية خالصا من قلبه. فدائما إذا قلت هذه اللفظة أخرجها من قلبك، أخرجها، تجد مكانتها، تجد قيمتها، لا تكون ألفاظ عابرة هكذا، تأمل فيها، تأمل معناها. وهذا لا يأتي إلا بالعلم، أن تعرف المعنى وأن تعرف الركنين وتعرف الشروط وتعرف. والله تخرجها كأنك تخرج يعني شيئا تفرح برؤيته، لأنها داخل جوانحك في قلبك، تملك هذا الكنز العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال رحمه الله، هذا شارح صحيح البخاري، قال: الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة، وهم أهل التصديق بوحدانية الله ورسله، لقوله صلى الله عليه وسلم: خالصا من قلبه أو من نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله، سر من أسرار التوحيد. هذه سر من أسرار التوحيد، والعلامة ابن القيم رحمه الله فتح الله عليه، هو وشيخه، فسالت أودية بقدرها، فتح الله عليهما، ولله الحمد المنة. نقرأ في كتبهما، الكتب ولله الحمد والمنة متوفرة بين أيدينا، تحتاج منا إلى قراءة وإلى فهم، والحمد لله ليس فيها ذلك الإشكال أو ذلك التعقيد، موضحة ميسرة، وقد تجدها محققة ومشروحة، فضل من الله عظيم. تجدها مسموعة كذلك، فهذا فضل من الله عظيم. نحرص على سماع أقوال أهل العلم وشرح كتبهم. قال رحمه الله: سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، يكون التوحيد مجردا لله تبارك وحده دون ما سواه. قال: فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة، لأن الناس لا يستوون. قد يكون هذا توحيده فيه خدش، وهذا فيه نقص، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا، فإن الناس لا يستوون في هذا. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا عندما يكون في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه تثبيت من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فيجيب عن الأسئلة الثلاثة التي في القبر، عن الله تبارك وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الدين. يجيب، يسأله منكر ونكير، كما في حديث البراء بن عازب وغيره من الأحاديث التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتنبه لها، لأنه أمر نراه رأي العين. نذهب بفلان من الناس من قرابتنا أو من غيره، ويوسد التراب ويوضع عليه اللبن ويهال عليه التراب ويتفرق عنه الجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم ذاهبون، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه هذه الأسئلة، فكل واحد منا يتنبه ويعد لهذه الأسئلة أجوبة، وليست الأجوبة حفظا فقط، وإنما تطبيقا وعملا. سأل الله يعيننا على تطبيقها والعمل بها، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء عن أنس رضي الله عنه، وهذا بشرى لكل مؤذن هنيئا والله، وكذلك للمردد مع المؤذن. يحرص الواحد إذا قيل له تقدم أذن بالناس، يحرص يسابق. لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول لاستهموا، يعني يجعلون قرعة كل واحد يريد هو. لذا حرص، ما يسمعك حجر ولا مدر ولا شجر ولا جن ولا إلا يشهد لك يوم القيامة ويغفر له على مد صوته. ولكن يحرص ألا يلحن إذا أراد أن يمت، لأن بعض اللحن يغير المعنى. بعضهم يريد أن يقول الله أكبر ولكن يريد أن يمدها فيقول الله أكبر، هذا يسأل يقول هل الله أكبر؟ هذا السؤال لا يليق لا يجوز. الله أذن لكم؟ هذا سؤال. فأنت عندما تأتي تريد تلحي الأذان قليلا، لكنك تخرجه عن معناه فتقول الله أكبر، ما يصلح هذا. نتعلم دائما ونحرص. بعضهم يقول اشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الهمزة همزة المضارعة، أشهد أنا أشهد أن لا إله إلا الله. بعضهم يقول أكبر، أكبر نوع من الطبل، فكيف تصف الله عز وجل بهذا؟ تعالى الله عن ذلك. وإنما هي لفظة مبتدأ وخبر، الله أكبر. إذا أردت انظر إلى ما يمد فمده، وأيضا مده بتأني، لا تشبع حتى تخرج. حتى في قراءة القرآن ما يجوز لك ذلك، لأنه تولد حروفا ليست في كتاب الله تبارك وتعالى. نحرص على ذلك، لأن المؤذن والله له أجور لا يحصيها إلا الله. له بكل تأذينة يؤذنها 60 حسنة وبالإقامة 30. انظر هذا، من أذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. حديث صححه الإمام. انظر هذه الأجور، أجور لا يحصيها إلا الله. ونأتي إلى الشاهد في هذا، وقد أخرجنا إليه المؤذن: فمن كان مؤذنا فليستكشف، يفرح بذلك وبذلك فليفرحوا. جاء جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار بهذه اللفظة. يخرج من النار، انظروا إلى هذه اللفظة العظيمة، نتأملها. عندما يتأمل المؤذن مثل هذا الأجر العظيم، وأنه بهذه اللفظة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زحزح وخرج من النار، لأنه جاء بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله، يشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مع بقية الألفاظ. فهذا فضل من الله عظيم. جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. والحديث الصحيح. فانظروا إلى لا إله إلا الله وإلى قرينتها أيضا محمد رسول الله، يحرمه الله تبارك وتعالى على النار. فهذا من فضائلها. جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الإخلاص هنا، لا يريد فلان يسمعه، ولا يريد مدحة، ولا يريد رياء ولا سمعة، وإنما يقول هذه اللفظة من أجل الله تبارك وتعالى، يستشعر معناها، يعرف مدلولها، يعرف محتواها، يعرف هذا النفي لكل ما يعبد من دون الله بأنه باطل، ويثبت العبادة الحق لله تبارك وتعالى. جاء عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل راكب معه، وانظروا إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. وانظروا إلى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا والله أن نتأدب نحن كذلك. كثير من الناس إذا كنت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاطعك أحيانا، والله ليس من الأدب هكذا، وإنما من أدب أنك تستمع، لأنه يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظر انتهي يعني مهلة قليلة، ثم بعد ذلك حدثه بما تشاء. ولذا رفع الأصوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ذهب ثابت بن قيس بن شماس إلى بيته واعتزل هناك، لأنه كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوته جهوري قوي ما شاء الله، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآيات ذهب في بيته واعتزل وجلس، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين ثابت؟ فأرسل رسولا إلى أن ينظر ما الخبر. فجاءه هذا الرسول، رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: والله ما بي بأس إلا أني حبط عملي وأنا من أهل النار. قال: وبما؟ قال: أرفع صوتي، والله تبارك وتعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنا قد حبط عملي. وجلس يبكي. فذهب هذا الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: قل له لا، بل أنت من أهل الجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وهذا من المبشرين بالجنة، غير العشرة وغير المرأة السوداء التي، وغير عكاشة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. فدائما إذا كنا نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرفع أصوات ولا نقاطع، ننتظر. إذا كنت مضطرا سجل، إذا كنت تريد أن تسأل سجل سؤالك، ثم بعد ذلك سأل، خاف أن تنساه ربما أو كذا، تقول له: في مسألة كذا كذا كنت تتحدث، ما أردت أن أقاطعك، وسؤالي كذا وكذا. لا، أمر بسيط. فهذا من تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول له معاذ رضي الله عنه وأرضاه: لبيك يا رسول الله وسعديك، ألبي وأفداك وأسعد بسماعك وبتلبيتي لدعوتك. وهذه ينبغي للأولاد من ذكور وإناث أن يتعلموها مع الآباء والأمهات والله، ومع الجد والجدة. هذه ما يمنع، والله تدل على كريم الخلق وعلى حسن الأصل والمنبت. عندما يناديك والده يقول لك يا فلان، تقول لبيك، لبيك أبي، كلمة طيبة مباركة يفرح بها الوالد. هو يريدك أن تكون أفضل الناس وأحسن الناس في الخلق وفي التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خلق الحسن الطيب، فكيف إذا كان مع الوالدين؟ هنيئا لك والله، فهما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى. حتى وإن كنت كبيرا في السن ما يمنع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. وأنت تقولها للوالدين اللذين يقول الله عز وجل فيهما: واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين إحسان. انظر طاعة الوالدين، خاصة الحمد لله في المعروف نحمد الله ونشكره. الوالدان لا يكلفان الولد شيئا يثقله، بل يفرحان بالشيء اليسير. فكيف إذا كان من هذا الولد، من ذكر وأنثى، الكلمات الحانية الطيبة المباركة. قال له: لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس، أخبر الناس بهذا فيستبشروا؟ يستبشر هذا لفظة يحرم الله عز وجل عليه النار، يعني يكون من أهل الجنة. قال: إذن يتكل على هذه فقط ويترك العمل. فأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضى عند موته تأثما، حتى لا يأثم بكتم شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة مباركة، الشهادة الأولى مع قرينتها الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. غير متردد وشاك، وإنما متيقن كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث عبادة بن الصامت، وهذا مما يلقن به الداخل في دين الله تبارك وتعالى، الداخل الجديد في الإسلام، ينبغي أن يحرص على أن يلقن هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، على ما كان من عمل وإسراف كذا، إلا أن الله تبارك وتعالى يكون مآله ومصيره إلى الجنة. فكيف إذا كان ليس من أهل الكبائر؟ ومن لأن أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، شاء الله عفى عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم بقدر ما جنوا، ولا يظلم ربك أحدا. فكيف إذا كان هذا من العباد، من المتضرعين بين يدي الله، من البكائين الخائفين من الله تبارك وتعالى؟ هنيئا. جاء عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث صحيح مسلم. فانظر، وهذا العلم من شروط لا إله إلا الله بحول الله وقوة، سيأتي. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه: ما منكم من أحد يتوضأ وهذا نفعل نحن الحمد لله إذا أردنا أن نصلي نتوضأ، فحرص على مثل هذا. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقصه، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله في رواية وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا في صحيح مسلم. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يأتي بهذا الدعاء بعد الوضوء. فانظر تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فهذا فضل من الله عظيم، بركة هذه الكلمة العظيمة العروة الوثقى لا إله إلا الله. أما شروط لا إله إلا الله لعلنا نأخذها باختصار لأن الوقت داهم، فهي العلم المنافي للجهل، تعلم هذه الكلمة هذه اللفظة العظيمة، تعلم معناها، وكاد مر معنا ولله الحمد معناها، وهناك كلمات يسيرات للعلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الشروط السبعة، أذكرها باختصار وأسأل الله يعفو عني وعنكم جميعا. يقول رحمه الله تبارك وتعالى وشروطها ثمانية، اختلفوا العلماء في سبعة أو ثمانية والأمر في هذا واسع، جمعها بعضهم في بيتين فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها، تكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذا الشرط الثامن. فهنا الشروط السبعة، العلم الأول العلم، يعني أن تعرف معناها، هذا قول ابن باز رحمه الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا باختصار. الثاني يقين، وأن تكون موقنا بذلك ما هو عن شك، يعني عن شك متردد شاك، عن يقين أنه لا معبود حق بحق إلا الله. وإخلاص، لا بد من إخلاص العبادة لله وحده، صلاتك وصومك صدقاتك كلها لله وحده، هذا الإخلاص، لأن الإخلاص شرط في قبول الأعمال هو والمتابعة، فنحذر من الرياء أو مما يقدح في الإخلاص نسأل الله. قال المحبة، لا بد المحبة تكون لله، تحب الله محبة صادقة، تحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من محبة الله جل وعلا. وهكذا الصدق، لا بد تكون صادقا صادقا في ذلك بخلاف المنافقين يكذبون، أما أن تقولها صادقا أنه لا معبود حق إلا الله. وانقياد، تنقاد لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأداء الشرائع التي شرعها الله لك من الأوامر وترك النواهي عن محبة وانقياد. وهكذا القبول، تقبل ما جاء به الشرع ولا ترده، تقبل ما دلت عليه من العبادة والتوحيد والإخلاص ولا ترده، ولا بد من الكفران، وهذا الشرط الثامن، ولا بد من الكفران بما يعبد من دون الله، كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن نكون ممن يقوم بحقها هذه الكلمة العظيمة الطيبة المباركة، وأن يعرف ركنيها وأن يقوم بشروطها ويعتقد ذلك، وأن تكون من سويداء قلبه نابعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.